بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر باسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا. واشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى بالغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعادلين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا نتحدث حول آيات سورة الأحزاب، وقد وصلنا إلى قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وتعرضنا لهذه الآيات من أمس وفجر اليوم، ويستمر السياق في تربية الله عز وجل لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يسمو بهن سموه به صلى الله عليه وسلم كما بينا في صدر السورة. وهنا يتحول النداء من خطاب لرسول الله يلقنه الله الحجة فيما يقول النساء وخيرهن إلى خطاب مباشر سابق، فيخصهن الله بهذا النداء. وده طبعا من أعظم الشرف أن الإنسان يخص الله بالنداء، دي يعني منقبة ومكرمة لا يعدلها مكان في الدنيا. ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأبي بن كعب: يا أبي بن كعب، قال لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله تعالى أمرني. فقال: يا محمد، اقرأ سورة البين على أبي بن كعب. فطار من فرحة، قال: يا رسول الله، أو ذكر ربي اسمي أبي بن كعب؟ أبي بن كعب الاسم. قال: نعم. قال: لا أحسن من أحد أن أعرج الأرض أسعد هذا مني. كم فرحة الإنسان إذا خص الله به شيء، فكيف إذا خصه بنداء؟ فكيف إذا كان النداء قرآنا يتلى يتعبد به في المحاريب ويعجز به رب العباد عبادة؟ هذه معنى خطيرة جدا يا إخواني. فلما قلت تعالى: يا نساء النبي، أي شرف لهن هذا؟ بل أقول ما هو أعجب، كان قبل ذكر هذه الآيات في سورة الأحزاب تقول سلام وسلام، جاءت آية القرآن كلها تخاطب النساء تبعا للرجال، فجاءت كلها بصيغة الرجال الجمع: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، يا أيها الإنسان، يا بني آدم، كلها خطاب عام، لكن ظاهر الخطاب بالتوجيه للرجال والنساء تبعا للرجال. قال: فتحدث النساء. قالوا: أفلا يذكر النساء؟ طب ما ربي يذكر النساء. قالت أم سلمة: فما يعني لفت سمعي إلا وأنا أغتسل ورسول الله في المسجد يخطب ويتلو هذه الآية: إن المسلمين والمسلمات. كان الأول مرة يذكر النساء في هذه الآية، فلم تكن تنتبه أن سبقها خطاب لنساء مباشرة، فظنت أن هذه أول آية ذكر فيها النساء بالتفصيل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنات والقانتين والقانتات، فذكر مع كل صفة من الرجال صفة النساء مشابهة. وكانت هذه عدوها يعني قمة البكر والنساء، كيف خصصن بعد أن جئنا في العموم على الرجال؟ فكيف هنا الحديث مباشر بوصف نساء النبي: يا نساء النبي. الله، يا نساء النبي، ونسبهن للنبي، والنسبة للنبي من أعظم الشرف. يا نساء النبي، يعني يا من ارتضاكن الله، بعد الاختيار اخترنا في آية الأمس شرحناها، جاء هذا الشرف وجاء هذا القبول، انتم رضيتوا الله ورسوله والدار الآخر هدف. طيب خلاص، ها يا نساء النبي أنتن الآن أهلا لأن تنسبن لأشرف الخلق، وأي شرف هذا أن تنسب نساء، يعني هم نساء كسائر النساء، لكن ينال هذا الشرف ويعني يقرب بينهن بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تأتي الآن بعد ذلك تذبحن بما هو أهل. فيقول تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. وأهل البيت ما قيلت في التاريخ إلا مرتين في القرآن المصري، قيلت لسيدنا إبراهيم أهل البيت السيد الأزهر، وقيلت لسيدنا، مع أن أهل البيت قيلا دخل فيها أولاد سيدنا إبراهيم رسل اسمه محمد صلى الله عليه وسلم وأحفاده. هذا الأصل أن الأهل تشمل الأولاد وتشمل النساء. طبعا دعك ترهات الروافض لما قالوا أهل البيت رسول الله هم أولاد فقط وآخر النساء، الآن نصت على النساء والحديث موجه للنساء والصفة جاءت في حق النساء حتى يجعل وكأن الله سبحانه وتعالى وعلى الغيوب، وكأن الله نص على هذا النص حتى يقضي على هذه الفرية التي ستخترع بعد بزوك الأبزني. فكان فيها رد والجواب الشافي في أن النساء النبي يقينا هن أهل البيت. ندرك كثير من سألت لها التفصيل، بدأ الخطاب هنا يا نساء النبي، فنسب الله النساء للنبي. وكما بينا بالأمس لما يقول النبي ويعرفه ولا يسمي لا تعني غير سيد الخلق، فلما يقول نساء النبي نساء أي نبي، لا نساء سيد الأنبياء إمام الأنبياء قدوة الأنبياء. فإذا جاءت لفظة النبي أو رسول معرفة لا تعني غيره في القرآن كل بل في الكتب المنزلة في التوراة وفي الإنجيل الصغير. وهنا يقول يا نساء النبي، طبعا ده بالنسبة لنساء النبي شرف ما بعده شرف وفضل ما بعده شرف من فضل ومكان ما بعده مكانة، وأعطيت لهن مباشرة بعد نجاحهن في الاختبار في التخيير، فما منهن واحدة إلا قالت بل يريد الله ورسوله الدار الآخر ولفظت من صدرها الدنيا وجئنا يعتزلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عما بدا منهن في لحظة من تطلع لشيء من الدنيا، أقول لشيء من الدنيا، وكانت الحقيقة بعدها بركات لهن بلا حد. ما لجأ عبد لله واعتصم به إلا وأغناه، أقول إلا وأغناه في الدنيا قبل الآخرة. وده نص الآية، قال تعالى من كان يريد ثواب الدنيا، حتى هذه الدنيا هذا سبيلها، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. والصحابة لما أرادوا الآخرة وسعوا لها سعيها أعطوا الدنيا، كما نص الحديث من كانت الدنيا أكبر همي فرق الله شبله وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له، ومن كانت الآخرة أكبر همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا هو الراغب. مش الحديث بس، حتى نص القرآن قال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه في الدنيا في الآخرة، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، مش كلها نؤته منها، منها تقضي بعضها، ها وما له في الآخرة النصيب ليس له في الآخرة. فاللي جعل همه الدنيا أوتي شيئا من الدنيا، واللي جعل همه الآخرة أوتي الدنيا والآخرة. ولذلك الصحابة فهموا هذا الفهم العجيب لما دخل الربيع بن عامر على قائد جيش الفرس في معركة المسلمين، وكان قائد جيش الفرس قائد العام رستم، طلب لما وجد صمود المسلمين ثباتهم كان بيموت، لأن اعتاد أن العرب في تاريخهم كله مع الفرس عبارة عن قبائل متناحرة هم بيغزوها ويغزوا هذه الخلافات عشان يستمر، صراعات على المراعي، صراعات على الأكل، صراعات على جوازة، صراعات على جنازة، أي حاجة أي حاجة تجد ما بينهم صراعات. والفرس كانوا بيعتبروا كل قبائل العرب عبارة عن إيه؟ بادية لهم، بادية من بادية الفرس. ولذلك حتى الساس الحاضر الوحيدة كانت موجودة في التوقيت كانت دولة اليمن، وكان لها حافل اسمه سازان، وولاؤه لمن؟ لحاكم الفرس. ولذلك أول ما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسالته لكسرى بعد غزوة الأحزاب وبعد بعد الحديبية كمان يعني في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم للدنيا فأرسل رسالته لكسرى من محمد بن عبد الله إلى عظيم كسرى بيخاطبه بأسلوب العظمة وبيدي له مكانته كسرى أول ما قال العبارة دي كان هيموت ويقول رجل من رعيته يقدم اسمه في رسالتها على اسمه يقول أم محمد يبدأ باسمه اعتبر دي أم الكبائر وأم الجرائم إزاي يقدم اسمه على اسمه حتى نقرأ رسالة فأمر بتمزيقه فالنبي بلغ الخبر من رسول الله ذهب رسالة قد مزق الله ملكه وإن هلك كسرى فلا كسرى بعد ذات كسرى لم يكتفي بهذا لم يكتفي بمزق رسالة والأفراد كله كيف إن واحد من رعيته من الفلاحين بتوعه بل من البدو بتوعه يقدم اسمه على اسم فرسان بل نقول له أسلم تسلم ودعوه الإسلام ودعوه بلاد الإسلام كان بالنسبة له الأمر ده صدمة كبيرة جدا جدا ففعل جريمته ولم يكتفي به بل أرسل رسالة فورية لمين؟ لزازان حاكم اليمن ايه رسالة خطبتها ايه؟ توجيهه وتعليمك ليه باعتقال سيد المرسلين اعتقال رسول الله والذهاب به الى كسر معتقل وسخ بالحديث اعتقال ايوه طلع قرار اعتقال قرار اعتقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يتجرأ ويرسل له رسالة ويقدم اسمه على اسمه وطلع قرار اعتقال وزازان أرسل وفد كامل بفرازة عسكرية كاملة لتعتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنزل به الكسر كل القبائل العربية بتفرز زازان إيه؟ أطراف بلده ويعتبر جزء من ولايته فلما جاء الوفد ليعتقل رسول الله جاءوا له مكة في المدينة بالفعل عشان يعتقلوه جايين قوة عسكرية تعتقل رسول الله فقالوا نحن جئناك من طرف زازان حاكم اليمن بتعليمات من كسر ومطلوب اعتقالك وتسليم كسر قال كسرى مات قتل قالوا قد بلغنا عنك كذبا فلا تزد كذبا على كذبا نحن جئنا كسر نحن سجينا على كسر مات جدا قال مات الا قتل قالوا سمعت الخبر رجعوا اسألوا فأيقنوا أنه مات في هذه اللحظة مات في هذه اللحظة اللي جاء اعتقل فيها رسول نفق مع من نفق الخبر وصل للزازان قال أنا ألصق بكسرى منه كيف بلغه خبر موت قبل الغني إذن له وحي فآمن زازان وآمن معه اليمن يبقى قصة كسرى تعتقل الكتاب كان سبب في إسلام ولاية اليمن كلها التابعة للفرس وتحولت من ولاية فارسية لجزء من الأمة المحمدية صلى الله عليه وسلم بحكي الكلام ده مهم يدرك هذه القضايا رستم قائد الجيش لما فوجئ من جيوش المسلمين راح لبقى مش جمعة استرد على أخذ الجزيرة كلها في حتى لا راح تفتح باب كسر فالرجل كان في ذهول وما اعتاد من قبائل العرب لا نظام ولا قوة عسكرية ولا ترتيب عسكري ولا جيوش كلام ده ما كان يخطر لهم بحد جيوش كسرى لما زحفت إليه زحفها كانت خلافة عمر فظن رستم أن الذي نظم هذه الجيوش وراء تنظيمها عمر مش رسول الله فقال عبر عزيز لما شاف منظر الجيوش والجيوش وقفة فوجد جيوش المسلمين بعدين فوجئ بمنظر لم يراه جاء أخت الصلاة أسلم فريق وقف بالسلاح فريق مصلي واللي مصلي بإمام واحد يركع بركوع يقوم قيام يسلم بسجود بعدين يروح مجموعة ترجع مجموعة تمام واقف. الموضوع ده كان يجنه عشان يعمل حركة الجيش وقال ينتظم. ازاي عمر نظمه التنظيم ده كله؟ فقال ابو عزيز قال لقد قطع ابن الخطاب كبدي. لقد قطع ابن الخطاب كبدي يعلم الكلاب النظام. كان دي نظرة العرب عبارة عن كلاب بالنسبة لهم رعية لا تعامل إلا مع الحيوانات. نسأل الله العافية. لقد قطع الخطاب الجمدي يعلم الكلاب النظام. فلما وصل الجيش المسلمين وشاف انتصاراتهم ومواجهاتهم الكبيرة جدا اترعب. فهو الذي طلب مفاوض قال أرسل لنا مفاوض. فالصحابة خرجوا له واحد أعرابي من أهل بدر اسمه ربيع بن عامر. فبيتعامل بفترة العرب داخل عهد سفر الله قبل ربيع بعد المغيرة بشهر. المغيرة عمل حركة عالية جدا. داخلين على القصة رستم قائد الجيش فهو قاعد في قصر منيف وعامل الغرفة اللي بيدخل عليه فيها بوابة قصيرة واطي الحافظ بحيث كل اللي داخل لازم يقعد يخش يراجع لا يدخل عليه احد واقف ابدا. سيدنا المغيرة راح في الاول فعمل حركة الواد تدخل ابدا قال نحن لا نركع الا لله. طب الراجل انتظر له بسيط مسك السهم راح خابط قلب الحيطة جابها الارض تكبير في السعادة ودخل رفع راسه. طبعا دوخ شاف المنظر واللعبة اللي عاملها والحتة اللي تخيل الناس كلها ترجع دي راحت ودخل واقف ما اعتاد هذا ولا ألف هذا فانتهر ما أنتم ولا ماذا جئتم؟ قال له كنا قوم ضلال نعبد الأصنام ونأكل الميتة. ها؟ وبدأ يذكر كل مثال جليل عاشوها سيدنا عمره. فمن الله علينا رجل من أوسطنا نعرف نسبا دعا للعباد الله وحد عباد من سوى وبشرنا أننا إن صدقنا الله وأطعناه سنملك موضع قدميك هاتين. هناخد ملكك كان حيموت المغيب ردوا تجيب واحد يفاوض ويقول لي أنا هاخد ملكك ردوا. فلما ردوا سيدنا المغيب خاف القوة هذه النوعية دي مش نوعية عليه فطلب مفاوض آخر للشريط ألا يكون مغيرة. تقدم من ربيع بن عامر بن بادية مش عارف في المغيرة الراجل الحاضر اللي يعرف يتفاهم معاه. طب خد ربيع بن عامر. سيدنا ربيع بن عامر عمل حركة أشد دخل عليه راجل فرسه بسلاح يهديك يرديك ما ينفعش تدخل على الباشا الكبير بالسلاح بالراجل فارس ابدا يدخل بفارسي يرجع تاني الحرب. ها تختار عن ايه؟ كلمه كسرى رشد ما تخاف يدخل. فداخل ركب الفرس وداخل فيه على القصر بتاعه طبعا الارضيه السجاد والسجاد اخر السجاد الايراني معروف من زمان. داخل بالفرس فعايز ينزل راح غالز السهم في السجاد عشان ينط عليه. دوك هيموت لنا هيخرق السجاد. طلع عينها قفز فبدا الفرس فيه راح جايب الحبل بتاعه ورقته في العشر اللي على عليها مشته. طيب خلي بالك الصحابه يعملوا الصور دي عشان يشعروه ان احنا قوه غير عاديه ولا نهمك مش الافلام والتمثيليات والبروتوكولات دي احنا مش لا نعرفها. من انتم؟ مش من نحن؟ من انتم؟ نحن هنا. الشاهد يا اخوان طبعا رستم كان هيموت فما احتمل فانتهر. قال لمتى جئتم؟ قال لقد ابتعثنا الله تعالى منهم. لقد ابتعثنا الله منهم لنخرج به العباد كل حديث وغيره من عبادة العباد أي مسالك إلى عبادة رب العباد. لما فيش مسالك لمن عباد سيدنا الربعي قال ابتعثنا لقد ابتعثنا بدين لنخرج بالعباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ومن جور الأديان اللي أنت تسمع عنه في كل الأديان إلى عادة الإسلام. ومن وده الشهر ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. الفهم العالي ده كان عند الصحابة جميعا الأمي والعالم والصغير والكبير. ولنخرج جميع العباد من ضيق الدنيا واستهدافها إلى سعة الدنيا والآخرة. من كان يريد الحرص الآخرة نزد له في حرصه في الدنيا وفي الآخرة. ومن كان يريد حرص الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة النصيب. وضح معنى كده. فالصحابة كانت القضية دي بالنسبة لهم مسلمة. يحضر إيه؟ عشان يوسع على العباد فيصفوا بخير الدنيا والآخرة جميعا. الكلام ده لا مثيل له ولا وجود له عند غير المسلمين، عند غير أهل الدين المنزل عند رب العالمين. كل أهل المنزل ده أكلاف. لكن بعد التحريف والتزييف شغلوا الناس بدنيا الناس بل دمروا آخرة الناس. يعني أنا شخصيا ما أعتقد في التوراة سبحان ربي اللي بقيت منها ليس فيها ذكر الآخرة، كلها على أحكام الدنيا ليس فيها ذكر الآخرة. وجاء النبي الله عيسى لينقلهم هذه النقلة، قضايا الإيمان اللي ضاعت في الجيل الأول جاء المسيح ليرتقي من خلالها. فردوا دينه ورفضوه وحاربوه بل حاولوا قتله ورفعهم عليه. إذا ندرك هذا المعنى، جاء القرآن ليجمع لنا القاسي والدال من الأحكام، كل ما يتعلق بالأحكام المادية، كل ما يتعلق بالإيمانيات، بالأخلاقيات، بالعبادات، بالمعاملات. جاء شرع ربنا بهذا التمام الكبير جدا الذي جعل الصحابة ينطلقوا وهم في منتهى الوضوح وهم في منتهى القوة لنخرج بالعباد من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. إذا ندرك هذه القضية الخطيرة جدا. لما الإنسان يخلص لله في دينه يقينا ستأتي الدنيا والآخرة. بالموزة عمل حي الإنسان لديه. لما قلنا بل نريد الله ورسوله الدار الآخرة نقلهن رب العباد المغلى من خطاب الله للنبي أن يحدث نساء لخطاب مباشر من رب العالمين النساء. بشرى عظيم جدا يا نساء النبي. ومش بشرى بس بالنداء، ده بشرى وحوت في بطونها أو في بطنها بشريات، ومنها سيأتي مرة أخرى يا نساء النبي مرة أخرى لستن كأحد النساء. ليجعل الله عز وجل من نساء النبي أنموذجا ربانيا عاليا راقيا قدوة للعالمين. معنى خطير جدا، تربية ربانية لنساء النبي حتى يرتقي بهن إلى مرتبة أهليتهن لأن يكون نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف لأن فيها تبعات. يعني هذه المنزلة وهذا الشرف العظيم له تبعاته ستأتي لنا معنا في السورة من هذه التبعات. مثلا عسى مثال حصر أن النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة ما حمل من أحمال ومن تكاليف دعوة العالمين دعوة الإنس ودعوة الجن ودعوة العالم كلها كيف صح مسيرة الخلق، قضية كبيرة جدا وعايزة جهد عالي جدا وعمره محدود ومطلوب أن ينجز كل هذا في عمره صلى الله عليه وسلم. فرب العباد رحمة به ولطفا به بعد أن ثمن نساء النبي له ورقاهن رب العباد الترقية عافاه وهم شرط العدل بينهم. في مرة تحتمل الحياة في غير عدل عافاه سيأتي في نفس السورة. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. تقول أمنا عائشة عافى الله نبيه من شرط العدل بين النساء لكن رسول الله أبى إلى العدل حتى كانت ثمرة ما قدم. قد ذلك أدنى أن تقر عينهم ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهم. كم نتيجة؟ أن تقر عينهم. تخيل نساء النبي حياتهن كلها هن بعد موقف مع رسول الله تقر عينهن بالقليل كثير، ولا يحزن في أي موقف، ويرضين بكل المواقف بما آتيتهن كلهم بغير استثناء. طيب كان واحد فينا استطاع ان يفعل ذلك مع امراه واحده مش هناك؟ ان تقر عينها معه الامر كله والا تجد حزنا وهي في كنفه، وان ترضى بكل ما يصدر عنه نحوها. كان واحد فينا يستطيع ان يوفر هذه الثلاثه لامراه واحده معه؟ طب بارد لو عنده اثنين كل يفكر واحدة زيهم وانت هتبقى زي الصحابة مطلوب. انت ممكن تبقى هي صالحة وانت تطلع عينها تخليها تقلب عليك وتقلب على الدنيا كلها.
هي مع واحدة مطلوبة مع أربعة مطلوبة
واحدة جن يا ابني، فما بالك عنده اثنين وثلاثة. كان في أحد العرب تزوج امرأتين فجننوه، فالوضع قصيدة أنا مش عايز أقولها، بس لكن هو بدايتها قال تزوجت اثنتين من فرط جهلي، فقلت يا سعد زوجي اثنتين أبيت عند هذه الليلة امتهريت فأعيش بينهن كأسعد تيس بين أطيب نعلتين، فوجدتني كأضعف نعبة أضعف نعبة بين أخبث زئبتين. مش اهل اخوانا ان واحده تجين اثنين يودوهم مستشفى المرضى العقليه فورا، فما بالك باربعه او تسعه. لكن تسعه نسوه وكلهن تقر عنهن وكلهن لاحزن وكلهن رضين بما كل ما يصدع رسول الله معهن، مع الخلافات اللي ممكن تدب بين النساء ومع الغير القائم بين النساء، مع ذلك كانت كل المواقف في السمو بنسان. دراسة بيت النبوة إخواننا وحياة النبي معهم آية من آيات الله وقدوة لا تضارع ولا تبار. شيء حقيقة الآيات هنا تعطينا إشارات دقيقة جدا لهذه المعنى. وهنا يأتي أثر تربية الله تعالى لنسان النبي حتى يصبحنا أهلا لأن ينسلنا إليه وأهلا لأن يكون أمهات المؤمنين. فكونهن نساء النبي شرف، كونهن امهات المؤمنين شرف، كونهن يعني اهل البيت شرف، كل دي مناقب ومنح من الله لهن سمينا بهن بها كلهن. ثم ان الله عز وجل حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حرم على الامه نكاح اي امراه منهن مراعاه لحق الله وحق نبيه. وبعدين ما يصبحش بعد رسول الله يجي رجل ثاني يعني هتنزل هبوط اضطرار من السماء الأرض، امرأة النبي صلى الله عليه وسلم تتحول من زوجة لرسول الله لزوجة لواحد مهما على كعبه ليس له شيء بجوار رسول الله. فيهن نكال بالنساء شديد، وذلك المرأة اللي تتزوج رجل بعد يعني زوج عالي القدر يقينا هتجد الحسرة والألم، بل لم يثبت هذا حديث زرع. أم زرع تصف حال أبو زرع وتمدح أبو زرع، أناس بن حليين وزنيه إلى أن قالت يعني أوصف جميل جدا فيه. ثم وصفت بناته وأولاده، بناته وأولاده وأم أبو زرع وبيت أبو زرع وخادم أبو زرع ودار أبو زرع، بعد ما مدحت كل المدح ده ووصفته وأوصاف عالية جدا حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث السيدة عائشة قال أترضين أن أكون لك أبو زرع وأبو زرع؟ قالت أرضي يا رسول الله. لكن حصل ما هو يعني ينكد، بعد ما أعطاها كل هذا خرج في يوم فلقى واحدة عجبته طلق أبو زرع وتجوز. فالنبي يقول ولكن أبو زرع طلق ونار وطلق. بعد أن طلقها تزوجت غيره، وغيره كان كريم جدا معاها وهي مدحته وسخيف جدا، معه، ورغم سخائه وكرمه قالت كل هذا لا يسوي شيء في أبي ذر، كل أعطاه لي ما تسويش لي لأبي ذر. وبعد فانتقالها من السماء للأرض بعد مش في الأرض أو يعني جوزها ممدوح وصاحب خلق الثاني، لكن أين هو من أبي ذر؟ فكيف إذا قلنا يعني نضع إنسان بجوع رسول الله بشرط مقارنة؟ لذا جاء شرع الله صيانة للنساء النبي صلى الله عليه وسلم وصيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تمس امرأة من بعده من نسائه من أي أحد. لذا قال يعني وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيم. فكل من مات عن رسول الله عاشت على العهد برسول الله حتى تلقى رسول الله أما للمؤمنين، فهن زوجاتي في الدنيا وزوجاتي في الدنيا في الجنة. ولذلك قلنا العلماء تكلموا قال المرأة تكون في الجنة إن دخلت مع زوجها الجنة تكون زوجة لآخر أزواجها إذا تموت عليه، يعني جوزت واحد فوق والثاني تحت هتحشر مع مين؟ مع الأخير، مع الأخير. خلي بالكم صح صح ها؟ ده درس النساء. ولذلك أم الدرداء لما أبو الدرداء سن الدرداء تزوج اثنين نساء الاثنين ملقبات بنفس الآخر أم الدرداء وأم الدرداء، بس عشان ما يزبينهم سماهم أم الدرداء كبرى وأم الدرداء صغرى. أم الدرداء كبرى ماتت في حياة أبي ذر، الصغرى كانت تبعية تزوجها صغير. فلما رأت من أخلاق أبي الدرداء وسموه أبي الدرداء قالت أعاهدك ألا أنكح زوجا بعدك حتى أكون زوجا لك في الجنة. تقدم لها خليفة المسلمين في وقته عمر بن سفيان قالت لا والله لا أعدل بأبي الدرداء أحد أبد، بعد أبي الدرداء عاهدت ألا أنكح زوجا بعد حتى أكون زوجا في الجنة. هذه معاني دقيقة جدا وخطيرة، عشان برضو الإنسان يحسب حساباتها، وأي واحد المرأة ترضى أن تختلف به إذا ندرك هذه المعاني، معاني كبيرة. بل زوجته في الجنة ستكون عنده يعطيها الله من العطايا ما يفوق جميع زوجاتهم حتى الحرين. زوجة الرجل في الجنة، ولذلك طبعا بعض إخواننا لما نتكلم عن الحرين كله يسرح عينه على الحرين بس ليه؟ عايز يخلص من لا ده رب العباد لما يذكر الحرم عين أربع مرات وذكر الزوجات في كل المواضع ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون ها لو فيها أزواج مطهر لمقول أزواجي بقصد بها زوجكم في الدنيا لكن الله يطهرها ويرقيها ورقيها ويسمو بها سموا تفوق في عطائها وجمالها وأخلاقها وخيلها كل الحرين حتى تكون أحب للحرين. ليه؟ هي جاهدت معه وصبرت معه وتحملت معه، فرب العباد يكرم هذا الإكرام فتكون أحب إليه من كل الحرين بل تدل على كل الحرين، يبقى هي صاحبة الدلال وصاحبة المنزلة وصاحبة المكان العالي عند زوجها. المعنى خطير يا أخوانا، أخفف عنكم. يوم كنت بدرس وشرحت الموضوع ده كنت في سعادة مصر ورجل كبير في السن فقول عن الزوجة إذا كانت صالحة تكون زوجة في الجنة وتكون أحب إلى العرعين وأجمل إلى العرعين. قال الشيخ ناشر قلت له هي اللي هي وراي وراي وكان سنه كام 75 سنة يا رجل كبير في السن قال لي هي وراي وراي قلت إن شاء الله تبقى زوجتك في الجنة تبقى أحب إلى العرعين قال لي خلاص هي طالق. لا 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 في قواعد شرعية تجري عليها أحكام الجنة وقوانين الجنة. حتى اللي في قلبه ضيق من امرأته سينزع من صدره، قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان على سنة متقابلين فنزع الغل بين المسلمين بينهم تخاصم فكيف بامرأتي. وضح المعنى، لكن طبعا مش متصور هذا الكلام عملها وطلق الولية عشان لا تكون رفيقة في الجنة. ها؟ نسأل الله العفو والعافية. إذا ندرك هذه المعاني. نساء النبي من نزع نساءه في الجنة بنص الحديث، نص الآية. يا نساء النبي، لذلك جاء هذا النداء السامي جدا، يا نساء النبي ثم قال معلما لهن مدام خلاص انتن غلتن لان تكون سبب لي يبقى لكن احكام تختلف عن كل الاحكام. رب العباد لما يكلف لا يكلف نفسا الا وسعها، لا يكلف نفسا الا وسعها، فالتكليف ده على قدر الوسع والطاقه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف نفسا الا وسعها، لا تكلف نفسا الا وسعها. طيب نساء النبي اختبر واختبار قاسي شديد جدا، ونجحت في الاختبار، طب هيعيشوا في الدنيا من غير تكليف؟ زاد الله لهم التكليف. ليه؟ عايز يتعبهم؟ ابدا. زياده التكليف لرفع الدرجات، زياده التكليف لرفع الدرجات، لان الله اذا راى من الانسان انه اهل لعمل معين غيره ليس له باهل يزود له التكليف شويه، او زود له الاختبار شويه. ليه؟ عايز يرقي. الناس تجهل هذه القضيه، كثير من الناس اول ما يلتزم وربنا يثبته حق يقول لك الله ربنا عمال يمتحني ليه؟ طب انا عملت ايه؟ عملت ايه؟ طب هو عايز ارقيك؟ يقول لا ترفض، عايز يرفع درجاتك. هذه سنه اجراها الله، بل نص عليها في القران الكريم: ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وعلم الصابرين، ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل من خلق قبلكم مستهزئين بالباس والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين امنوا عنه متى نصر الله الا النصر القريب، ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ورسوله والمؤمنين وليدا. كل هذه الايات جاءت في هذا السياق، ان الله اراد لاهل الايمان التمحيص والمخلوق. في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرء يمتحن على قدر الدين. ايمانه فين؟ يقول له امتحان عشان يرتقي بشوي. نعم، يبتلى المرء على قدر الدين. قال فان بقيت الحديث، قال فان كان في دين صلابه بعد الامتحان نجح وعلم، زيد له فيه علم، ربنا هيسلمه احلى. بدل ما هو في الدرجه 95 امتحان رفعه بقى في الدرجه 50 فوق، لا في صلابه، راح عامل امتحان ثاني عشان يطلعه من 50 لل 75 فوق. وصلت؟ هذه سنه الله اجراها فينا، حتى اذا وجدنا شيئا من هذا لا نتبرم ولا نسخط، بل نفرح ونستبشر. ولذلك الصحابه اخواننا لما فهموا هذه القضيه كانوا يفرحوا بالابتلاء اكثر من النعم، اكثر من النعم. لما ابتلي سيدنا معاذ بن جبل بالطاعون عايز يعلم معاه، فقال اللهم اجعل لآل معاذ بن جبل من هذا البلاء نصيبهم الاوفى، مش نصيبهم بس، الاوفى. ليه؟ عايز يبقى معاه، مش عايز يحرم ولا يحرم منهم في جنب. معاني خطيره، اللي يسمع الكلام ده يقول لك الراجل ده مش الكلام ده مش عقل بموازين عقليه، لكن بموازين الشريعه هذه معاني دقيقه جدا 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 عزم نفق لها معنى كده. واضحين؟ هنا يخاطب الله نساء النبي بهذا التكليف، فارفع التكليف معهم: يا نساء النبي من ياتي منكن بفاحشه، هن نساء كالنساء. ها؟ يبقى الفاحشه يعاقب على عقوبه الفاحشه؟ قال لا. من ياتي منكن بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب ضعفين. اذا ارتقى التكليف فاصبحت المعصيه في حق غيرهن معصيه عليها وزر، عليهن هن ضعف الوزر. بعد ما الانسان سنه ينفع الحق؟ من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. ومن يقنت من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. يبقى ده الحد الأدنى. وبعدين قال: وأعتدنا لها رزقا كريما مفتوحا. الرزق الكريم ده بقى فين؟ ملوش آخر، لأعلى درجات العلم. خلي بالك النبي له مكانة في الجنة وحيدة ملهاش مثيل، والتي سماها النبي الوسيلة في نص الحديث، وقال: إذا أذن مؤذن فقل مثل مؤذن، كل مؤذن فإذا فرغ من زيد صلى عليه وسلوا الله لي الوسيلة. سألوا ما الوسيلة؟ قال منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لواحد من البشر من كل خلق، منزلة خاصة هي أعلى منزلة في الجنة، لكن الله خصصها لواحد بس. قال رسول الله وإني لأرجو أن أكون أنا. الله بأبيعته ورسوله، يعني شوف كم قدم لنا الخير، كم بذل لنا في سبيل نجاتنا من جهل، ولم يطلب منا إلا هذه، إلا أحسن هذا الإحسان، ما فيش مقابلة، لكن يطلب منا هذه والكثير منا يبخل بها عليه، مصيبة كبيرة، مصيبة. شو أدب منا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يعلم هذا مش هيسعى له آخر الأذان، ده لو يستطيع أن الإنسان لسانه بين الليل والنهار ينهز كلما ذكر رسول الله صلى عليه وسأل الله المصيبة. أقل شيء يخدم في حقه صلى الله عليه وسلم بابه وأمه، سأل الله الوسيلة، قال موسي رسول الله، قال ما كانت في الجنة لا تنبغي إلا لواحد بشر وأرجو أن أكون أنا. تخيلوا لما هذه المكانة تكون رسول الله لوحده ولا يلحق بإنسان عشان يصل هذه المرحلة كده بالسهل، ولا لها تبعات، هذه تبعاته. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن نساء النبي بياتهم كل فاشة بيضاء لو دفين، وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنط من كنا له رسول تعمل صالحا نؤتيها أجرا مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. دي أول البشريات، أول البشريات في قول يا نساء النبي، ثاني البشريات في أعتدنا يضاعف لها الأجر زي موضوع في السيئات. طيب نساء النبي ارتقينا هذا الرقي، السيئات تبقى شكلها إيه؟ قليلة جدا كم حسنة. فلما تضاعف الحسنات حتى لو ضعف السيئات الربح لمن؟ لهن يقينا، لكثرة الحسنات وكل السيئات. ومع ذلك قالوا أعتدنا لهن رزقا كريما، فتح الباب على المصائب. ثم جاء النداء مرة أخرى، التكريم استمر وأصبح هذا سنة نساء النبي، ألا يخاطبنا إلا بهذا يا نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يخاطبنا إلا بهذا الشرف، لأن الله علمنا هذا الأدب حتى مع رسول الله، قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. تكلم رسول الله في أدب في قواعد، وأيضا أراد الله بهذا النداء أن يعلمنا هذا الأدب مع نساء النبي أمهاتنا، وذلك كبار الصحابة مع أصغر نساء النبي كان الكل يعاملها بهذه المعاملة. سيدنا عبد الرحمن لما كان سيدنا عائشة يقول يا أمة يا أمة، أبو بكر عائشة بنته وهي أمه في الإسلام، حفصة بنت عمر وهي أم المؤمنين، ودخلوا في عدد المؤمنين، أي شرف لها أن تفوق أبيها، أي شرف هذا، أي فضل هذا، لو أنت أدرك هذه المعاني يا نساء النبي. إذا جاء هنا نداء مرة أخرى ثم ذكر فضل الجليل، قال لستن كأحد النساء. الله، لستن كأحد النساء، خلاص أنتوا أصبحتن بتربية الله لكم نوعية خاصة، نوعية خاصة، سمد سمو عالي جدا عز أن يصل العباد إليه. لستن كأحد من النساء، اللام في النساء دي لجنس النساء، يعني ما في نساء من العالمين يبلغن ما بلغتن إجمالا وتفصيلا. واضح المعنى؟ صحيح قد يكون بينهن فيما بينهن تمايز، وارد ان بعض الانسان يفوخ من الاخريات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشه كنساء كفضل السائر الطعام، وكما قال حق السيده خديجه لما السيده عائشه يعني كانت في البدايه يعني لسه عروس جديده، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم كان متعلق جدا جدا بالسيده خديجه وعشره عمر معها، تزوجها في 25 من عمره، ماتت وهو في سن كبيره، كان في 55 سنه، يعني عاش معها 55 سنه، وكان له منها الاولاد جميعا باستثناء ابراهيم، لانه يرزق بثلاثه، باربع بنات وثلاث اولاد، بنات الاربع واثنان من اولاد الذكور كانوا السيده خديجه. ستة منها، ستة منها، واضح معي؟ فإذا ندرك هذا المعنى، فمنها الأولاد وفي نفس الوقت هي كانت أمة وحدها، هي التي وقفت معه في الرحلة، رحلة الدعوة، بل قبل الدعوة وبدء الدعوة من بداية حتى لقيت ربها، وهي أثبت من الجبال وأعول له بما لا يعطيه أمة بأكملها، وذلك لم يتزوج على أحد. سيدة خديجة ظلت هذه المدة كلها مع رسول الله لم يتزوج عليها على أحد، على أحد الكافر. نعم، فكانت أمة. فلما كان يعني يذكر سيدة خديجة يذكرها بالخير باستمرار، كان لها أخت اسمها هالة، هالة صوتها صوت خديجة نفس الصوت، فكان النبي إذا سمع صوتها يهلل يقول هالة هالة إلا هالة 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 إلا هالة، يفرح خديجة، بل يقوم من مجلسه ويجلس هالة مكان أخت خديجة تكريما لخديجة. سيناش إذا مرأت هالة وكل يوم حدث عنها، وقالت يا رسول الله يعني عايزة تقول لي يعني أنت كل خديجة خديجة ما هي إلا عجوز سقطاء أبدلك الله خيرا منها. فغضب قال والله ما أبدلنا خيرا منها، واستني بمالها حين حرم الناس، وآمنت بي حين كذب الناس، وأخذ يعدد مناقب السيد خديجة. من يكون مخل خديجة؟ خلصت. وذلك الوحيدة في مسألة به جاءت البشرة الصالحة، جاء جبريل وفي حال حياتها يقول يا رسول الله السلام، يقول لك السلام، يقول لك أقرق خديجة منه السلام، وقل لها إن الله قد أعد لها بيتا في الجنة من قصب لا تعب فيه نصب، لبن من ذهب ولا من فضة، يعني الطب المباني كلها من الأساس للرأس ذهب وفضة، مش طين ملاس سلامات، وضحت بشر ذلك بشر سبخل الحياة، وهي أهل بشرات بالجنة نصا. إذا ندرك كون بعض النساء اللي أفضل بعض وقت، لكن في النهاية كلهن في مستوى عالي جدا جدا ليكون قدوة لكل نساء العالمين من إنس وجن وغيره. لذا قال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. طبعا الآن فيها طريقتين في القرآن، فيه تعالف وقفي، إما أن نقف عند هذا القدر يا نساء النبي لستن كأحد من النساء وإذا معنا بسخير ذاته، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيكون إن شرطية وما بعدها ملتحق بها، يبقى إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فرتب على الخضوع على التقوى. وقد نقف على الثانية نقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، يبقى شرط أن تكون يعني في هذه المنزلة دوام التقوى. ثم يقول فلا تخضعن بالقول ولا استئناف، لكن حقيقة على القراءة الأولى يكون هذا في حق نساء النبي أبلغ، فلستن كأحد من النساء من الآن بعد النجاح كنا في الخضوار القاسي ده، لستن كأحد النساء، ثم يأتي الأمر مكرون من التقوى إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. شفت هذه المعنى حتى ندرك مع من نتحدث وكيف أن الله اتخذ من سبيلين هذا الحد لستن كأحد النساء، وصلت لمرحلة لا مجال للمقارنة بين أي امرأة من سنري وأي امرأة في العالم. واحد يمكن يطلع يقول لي طب ما الرسول صلى الله عليه وسلم نص إن فيه كاملات في النساء ومنهن امرأة فرعون ومنهن سيدة مريم، صحيح نص على هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما يصرح القرآن لستن كأحد النساء أي من عصركن إلى الأبد، من عصركن إلى قيام الساعة ما في نساء يقارن بنساء النبي، ما كان قبل نساء النبي هذا استثناء، ولم يستثنى فيه إلا اثنين، لأن حديث النبي لما ذكر كمال النساء قال كمل من الرجال كثير ولم يكن النساء إلا أربعة، الأربعة من دون تأخرت بالنسبة بخط، فذكر أربع نسوة في التاريخ كله كملنا عقل المدينة، امرأة فرعون ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد أم المؤمنين وفاطمة بنت محمد بنتها، واضحين؟ فدول أربعة استثنين بين نساء في الكمال، لكن على العموم نساء النبي أفضل نساء الإسناء الإسناء. وطبعا بلا نساء سيدة فاطمة خصت بهذه الخصيصة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة خير نساء أهل الجنة فقط غيرها بل كان النبي من شدة حبه لها وتعلقه بها وسموها كان يخاطبها فقل يا أم أبيها يذاعبه بهذا يا أم أبيها يذاعب سيدة فاطمة بهذا. هذه معنى دقيق إخواني ندرك حتى نعرف كيف كانت بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هذه التربية الربانية السامية العالية اللي ارتخذ نساء النبي إلى هذا الحد. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. ثم قال إن التقيتن فلا تخضعن بالقول. يبقى زاد في التكليف أيضا. فلا تخضعن بالقول. الخضوع المسموح لبعض النساء غير مسموح لنساء النبي. فيطمع الذي في قلبه مرض. طيب ايه معنى الايه دي؟ ولا يخص نساء النبي ولا عامة للأمة. ان جعل الله نساء النبي قدوة للنساء وارتقى بهن هذا الرقي ارتقى بهن ليكن قدوة يفعلهن ذلك وغيرهن لا يكلفن بذلك. هذا فهم عيد يا اخوان. لما ارتقى الله عز وجل باخلاق النبي جعله قدوة بهذا الخلق العالي حتى نسمو سموه كل واحد فينا وجهده. لكن لا نقول هذا خاص برسول الله ونحن غير مطالبين. ورب العباد يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولما يقول أمهاته وأزواجه أمهاتكم خلاص خلصت أنا أقتدي أمي أم المؤمنين. وهذا يدل على أن هذا الأمر ليس خاص بنساء النبي كما صرفوا على ذلك بعض الصفاء يقول لك لا لا أصلي ده خاص بنساء النبي وكأن المعروف خاص بنساء النبي. أبدا لأن الأمر الذي جاءت فيها أوامر يقينا لعموم المسلمين. إن التقيتم التقوى مطلوب نساء المؤمنين فقط ولا من كل نساء ومن كل المؤمنين. ما ورد الأمر بالتقوى يعني الأمر بالتقوى ورد في بضع وسبعين موضع. أكثر ما ورد الأمر به في القرآن التقوى أكثر من أمر الصلاة من صلاة الصيام. بل ما شرع الصيام والزكاة والحج وغيرها إلا التقوى. فالتقوى غاية غاية مطلوبة. ولذلك كثر الامر بالتقوى في القران كله. التقوى ليست خاصه بنساء النبي بالعامه. فلما يقول ان التقيتن فلا تخضعن بالقول ليدل ان هذا على ان هذا الامر مطلوب من نساء الابتداء ومطلوب من سائر النساء اقتداء بنساء النبي صلى الله عليه وسلم. يا نساء النبي لستن كأحد النساء ان التقيتن فلا تخضعن بالقول. فلا تخضعن بالقول. ايه معنى الخضوع؟ يقول القرطبي الخضوع له صورتان. إما بالتكسر في الكلام تبيع بطريقة تسر الرجل. فدل هذا على أن هناك طريقة نطق الكلام بين المرأة والرجل. المرأة التي تبيع في الكلام دي دخلت في محظور شرع بلا نزاع. دخلت في محظور شرع. ليه؟ لأن الله عز وجل يعلم منا ما لا نعلم أنفسنا. لما حرم الزنا يعلم أن حب النساء مفطورة عليه الرجال وحب الرجال بالنسبة للنساء مفطور عليه النساء. جميع المحرمات تعافى النفوس إلا هذه. الخمر تعافى النفس السوي. الميت تعافى النفس السوي. الدم تعافى النفس السوي. لكن المرأة لا تعافى النفس. ولذلك لما حرموا المحرمات قد حرمت عليكم الميتة والدم واللحم الخنزير يكفي تحريم أكلها. طب ممكن أشوف 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 الميتة أشوف الميتة لكن ما حرم الميتة حرم أكلها فقط. الخنزير الخمر ما حرم ذاتها. اللي حرم أكلها فقط. لكن لما جاء عند الزنا قال لا تقربوا الزنا. فلم يحرم عين المحرم فقط بل حرم كل مقدماته. لا تقربوا الزنا وسماها الزنا ليبين لنا عظمه. ايه معنى الزنا؟ هذا حد يعرف؟ ها؟ العربي اخواننا حتى الألفاظ العربية دخشة جدا عجيبة. يقال في اللغة زنبت الجبل إذا علوت قمته. زنبت الجبل علوت على قمته وصلت لأعلى قمته. أخذ من هذه الكلمة لفظة الزن. فما معنى الزن هو ده؟ علو الرجل على أشرف ما عند المرأة، وأشرف ما عندها شرف وعرض. أشرف ما عندك، فأنت مش تعتدى على واحدة تمسها، لا، ده أنت بتعلو أشرف ما عندها، أعلى ما عندها، أسمى ما عندها. بل هذا له أثر حتى في العبادة. سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقفنا في الجنازة من المرأة أين نقف؟ عند أشرف ما عندها في متصدر يعني. طب الرجل نقف عند أشرف ما عندها، عند صدر جهة الرأس. الإمام يقف من الرجل عند رأس، عند صدر، من المرأة عند منتصفها، لأن هذا أشرف ما عندها. هذا معنى نقف جد جدا. هذا الشرف العظيم عند المرأة هو مصدر إخراج الأجيال، ده يعني بيئة صناعة الرجال والنساء. أعطت المرأة الرحم لم يعطها الرجل، فهي الحرص والأرض الخصبة التي تنجد. ولذلك الباب عبر بهذا فقال نساءكم حرص لكم، ده موضع الزراعة وإخراج أحلى الثمار وأجمل الأجيال، ده شرفها وعزها وتعز بأولادها. حتى لو كانت مضيئة ولدها رفعها، الجارية الأمة العبد المضيئة لو أنجبت يعتقها ولدها وتسمى أم الولد. شرفها عزها، هذا معنى خطير جدا قد يغفر عنه الكثير. لذا لما حرم الله قال لا تقربوا الزين، عشان تمس شرفها أو تعلوها. اوعى تفكر في هذا، بل كل المقدمات دخلت في تحريم قوله تعالى لا تقربوا. لا تقربوا يعني أي شيء يقربك من هذا المكان ممنوع. النظرة، اللمسة، الكلمة، الخلوة، كل المقدمات محرمة، كل المقدمات. مع الأجنبية محرمة، لا تبص لها ولا تلمسها ولا تقترب منها ولا تسر لها بالكلام، ها، ولا تخلو بها. كل ده داخل في قوله لا تقربوا الزنا. لا تقربوا الزنا، لأن الله يعلم أن هذه شهوة ركبت فينا، ركبت فينا. حب المرأة للرجال فطري، وحب الرجل للمرأة فطري، ها. ورحم الله من بهيمها لما وصلت إلى بيت زوجها أو عرسها، قالت أي بنية إن رجال النساء خلقنا ولهن خلق رجال. دمور فطر على الرجال، فطر على النساء. هذه الأمور فطرية، رب العباد قلنا لها هذه القواعد حتى يضمن لها جميع السلام. لذا قال لا تقربوا الزنا. من قرب الزنا ومن دواعيه خضوع المرأة في القول. الخضوع كما قلنا إما بالتكسر في الكلام، والصورة الثانية كما ذكر الإمام القرطبي أن تستخدم كلمات تثير شهوة الرجال. يبقى مطلوب انتقاء الكلمات ومطلوب حسن عرضها حين الكلام. الاثنين إن زلت واحدة دخلت في المحظور، فلا تخضع للقول. ليه؟ قال فيطمع الذي، وكل مسلم عزك الله المرأة تتكسر أماما يسيل عام أبدا. يخل كلما اشتد إيمانه نساء الدنيا لا تملك فتنتها، لا تملك فتنتها. والإنسان إذا عف عف. رحم الله عبد الله حزافة لما هو وقع في الأسر، قائد جيش الروم أدخل عليه أجمل باغية عنده، أجمل زانية موجودة في بلد الروم، من بلد بصري أصفر وحلاوة وجمال وإغراءات لتغريه حتى يقع معها. دخلت معه في حجرة واحدة وأغلق عليه الباب، ما نظر إليها ولا مكنه كل منه، لغايه ما الولي خرجت تصرخ وتقول له نشره، تقول له انت دخلت على رجل ليس برجل، هذا حجر. كل وسائل القراءة استخدمت ما استطاعت ان تهز له شعر ولا تحرك منه اليها نظره. المؤمن قوي الايمان يعني حتى لو دعته امرأة ذات مصر الجمال قال اني اخاف الله. واحنا راينا قصه يوسف قال معاذ الله، رغم الجمال ورغم المكانه الاجتماعيه قال معاذ الله. ونص الحديث سبعه من ظلها من ظلها من ظلها من ظلها، منهم رجل دعته امراه ذات منصب جمال فقال اني اخاف الله. ها ابشر الشباب يعني الله يرحم الشيخ المطيح كان مشي الحديث ده، فقال اي شاب دلوقتي يلاقي واحده ماشيه قريانه وكشفه في غدها ولا في صدرها كشفها لعورتها تعد دعوه للرجال الزنابي. قال فكل من يرى واحده كهذه يقول اني اخاف الله دخل في عداد الحديث. يبقى مطلوب طبعا انت مشيت في الشارع هنا بتقول ايه؟ اني اخاف الله. ها؟ هتقولها على طول يا سيدي. انت قاعد هنا تقول لك خاصه في الصيف عندهم. سامحوني انا يعني هذه غلطه عمري جيت لكم في الصيف هذه المره. كانت هناك ضروره. ما بجيش هنا الا الشتاء. كل مسؤول اخواننا اقول لهم بلادكم لا تزوروا في الشتاء، فالشتاء في الشتاء تتعرى اشجار وتكتسب نساء.
جيت علشان تلم حسنات يا
مولانا. ما خليني ما انا طالما ماشي المشي اقول لك اخاف الله عشان. اللي اخاف يبقى ندرك هذا المعنى، معنى خطير يا اخواني. فالخضوع بالقول دعوه من دعاوي إثارة الفتنة عند الرجال، فكيف مش بالقول في الخضوع سواء في التكسر أو في ترك الكلام، كيف بمن تعرت؟ كيف بمن كشفت كل ما جلسته؟ هي داعية زنا، داعية زنا مثيرة للشهوة بنزاع. فإذا كان الذي في قلبه مرض وهذا هو يؤخذ منه حكم شرعي بل قاعدة أصولية. أن قواعد الشريعة لما جرت جرت على هذه القاعدة إيه؟ إن يراعى الضعيف قبل القوي. لو هنعطي الأحكام للأقوياء فقط يبقى دمرنا ضعفا. لكن الله لما وضع حكم يراعى الضعيف حتى يرتقي بدينه. أما القوي فقد سلم دين. قصة انتهت. واضح المعنى؟ فجاءت الأحكام هنا لتضع قاعدة شرعية إن القوم يسير بسير أضعافه كما جاء في الحديث ليسير الركب بسير أضعافه. يبقى في سير في حركة في أحكام نراعي الضعفاء حتى نأخذ من نصيب الحق لا لندمرهم ونفسد عليهم دنياهم وآخرتهم. فكون المرأة تتنازل عن بعض حقها في طريق الكلام ولا تقطع بالكلام طبعا في هذا رفعة لها وسمو لها، هذا جانب. الجانب الثاني وقي الضعيف شر خضوعها فأخذنا بقصة الأجر، فتأخذ يا أجر على رفعتها وتأخذ أجر على أنها حفظت هذا المسكين المظلوم ضعيف القلب من أن يقع في هذه الفحشة فيهزم أو يضل. والمسلم نفسه حتى قوي قلوب العباد تتقلب كما في الحديث، قلوب العباد بين إصبعين مصاب أحمد وقلب كما شاء. فالقلب يتقلب بين سعة قوة وسعة ضعف. سعة ضعف القوي دخل في عداد فيخضع الذي في فضع الذي في قلب المرض. وصلت؟ فجاءت مش عصمة فقط لمن في قلبه مرض حتى لمن يعتريه المرض حال انقباض قلبه او تقلبه. يبقى دي معاني خطيره جدا. يبقى مش هتاخد اجر بس واحد، لا ده بكل المسلمين. كل من صين بصيانتها نفسها عن الزلل لها اجر انها كانت احد اسباب عفته. ده معنى خطير جدا جدا واجر كبير جدا للمرأة. مش تقول حقي وحريتي، حريتك ايه؟ حريتك دي اللي تدمر حياه العباد تبقى حريه؟ لذا قال السلف حريه المرء تنتهي عند حريه غيره، والا تعارض المصالح وتنطح العباد. حريتك على حسابي لا، ما انت عايز تبقى حر ولا عايز حر؟ هتتعارض حريتين يبقى في حد نقف عندك. الحد ده من يحدده؟ العليم خبير غيره. وهذه حدود الله التي وضعها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. يبقى كل واحد في مخل عند حد ويتلم خل عنده. وصلت؟ إذا قال فإن اتخذتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. طيب وبعدين يعني فلا تخضعن بالقول يعني بلاش الكلام خالص؟ لا، النهي مش عن الكلام، النهي عن الخضوع فقط. يبقى التكسر في الكلام واستخدام الكلمات التي قد تثير شهوة الرجل، سواء المرأة مع الرجل أو من الرجل مع المرأة، خلي بالك، وده بيسموه في مخالفة. إذا نويت المرأة عن الخضوع في الكلام حتى بيصير تشهوة الرجل، يبقى الرجل حلال ليه أن يكسره في الكلام ويصير شهوة المرأة؟ أبدا أبدا. فبل ثبت الحديث أن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر، قال يا رسول الله امرأة غاب زوجها، وكان تاجر دخل عنده المحل دخلها جوه وبدأ يغزلها، قال فعلت كل شيء إلى الزنا، حضن وجوش، قال استدرجتها وهي مغيبة، وهي مغيبة يعني شاهد العسل الشديد يعني مغيبة. المرأة معفتها مع زوجها إن غاب عنها زوجها فترة طرف محتاج، فتسمى مغيبة. قد يستغل هذا الغياب سفيه بكلمة معسولة لغيرها في حال ضعفها قد تخضع. فرب العباد لما حرم هذا حرمها على جرم السنة. إذن عدم الخضوع في القول سواء من الرجل أو المرأة كل داخل في عداد مقدمات الزنا التي جاء التحريم عليها بقوله تعالى لا تقربوا الزنا. يبقى أن غازل أو كان كلمتين حلوين أو أسير شهوتها دي مصيبة كبيرة جدا، دخلت في عداد المحرمات في قوله لا تقربوا الزنا. وصل معنا ده؟ فلا تخضعن بالقول، قال فأطمع الذي في قلبه مرض. طب نوع الكلام ألا قال وقلنا قولا معروفا، المعنى تتكلم بس بكلمة معروفة. طب واحد يكرهها ان تتكلم بغير كلمة معروف ترد. ثبت في الحديث ان ام عائشة جاء صحابي يطرق بابها، قالت من اللي هو خطوب لك هذا النص حقيقة رجل عجيب، لم تقل من انت، لذا يشرع لها الحذف في العبارة، الحذف في بلاغة العرب. إذا كانت كلمة من تجزي عما بعدها لا تزيد في الكلام، مش أنت مين وعايز إيه وجاي ليه وعايز فلان في إيه، هنعمل فين كلامنا من عشرة. من كلمة واحدة أغنت عن كل هذا الكلام. قال أنا، فردت عن شبه جدا، قالت ما علمت رجل يقال له أنا، عايز تقول لي انا عشان ارد عليك ولا انت مين ونفتح باب الجريمه والقول من الزنا. من يحضر علينا شرعا يقول انا من انا فلان ابن فلان ابن فلان جاي بكذا وكذا وكذا، فلا نكره المراه على ان تزيد في كلامها. نشوف ادبنا وقله شعارنا من، يبقى لا تحملها على ان تقول غير هذا، تجيب الإجابة اللي تغنيها عن تكرار السؤال أو مزيد السؤال. من؟ يبقى أنا فلان ابن فلان ابن فلان جاي لفلان ابن فلان ابن فلان عايزه في واحد من ثلاثة. وصل الآلة ده؟ عشان كثير منا بيستخف دمه وعايز يسمع صوت الحرمة. من أنا؟ أنت مين؟ أصل أنا فلان، أصل أنا صديق فلان، أصل أنا حبيب فلان، أنت تعرف فلان ابن فلان؟ ونفتح موضوع. مصيبة كبيرة جدا. واحد كل اللي داخل في ايه؟ في النهي الذي جاء في الآية لا تقربوا الزنا. فلا تخضعن بالقول فأطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. وضعت هذا الأدب تربية ربانية من الله عز وجل للإنسان النبي وللأمة تبعا لها لهم. فلا تخضعن بالقول فأطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قول المعروف. بعدين قال وقرن في بيتكم. وقرن الله وقرن في بيتكم. طبعا دي عدة اشكالات عند كثير من المستغربين والمستشرقين وهللوا عليها، اوه عايزين نقعدها في البيت وعايزين نعمل الشغل ونعمل عمل وطاقة المرأة وحق المرأة وعمل المرأة وأفلام أفلام أقول أفلام يا إخواني. لما قال تعالى وقرن في بيوتكم فجعل الأصل قرار المرأة في البيت، ده الأساسي، وأباح لها الخروج للحاجة. الأصل أصل، ما يبقاش الأصل في الشارع. الفطرة داعي لهذا. المرأة تعيش فين؟ حياتها فين؟ تأخذ حريتها وتأخذ عتابها فين؟ في بيتها مش في الشارع. لكن لما خلينا أصل الشارع، طب نفسها تلمس عليها، تلمسه فين؟ خلصت بقى الشارع هو أوضة النوم. ما تلبسه المرأة الصالحة لزوجها أوضة النوم تراها أنت الآن في الشارع، مش كده ليه؟ ما تركنا يعني هو لبس. انتوا عارفين هذا اللي اكتفي بها الصيف بتاعكم، ها حاجه طيب الجن يعني الله يعافينا ويعافيكم. يعني مش تبرج، هذا مسمى تبرج، هنجيب هذا ليس له مسمى تبرج خالص، ده اسمه عري. اسمه عري. التبرج ليه وصف ثاني خالص خالص وسائل في الآية. قال وقرن في بيوتكن لأن هذا الأصل، أن المرأة تخرج بيتها لأن هذا أصوى لعرضها أصوى لأنوثتها، أدعى أن تأخذ حريتها وراحتها على الآخر عادة في بيتها. إيه اللي يمنعها تقعد بأي لباس شاءت؟ حتى لو أرادت أن تخلع عارية مرت لا، بل نص القرآن هذا. فلما أمر الأولاد بالاستئذان على الأم والأب في غرفة نومهم صرح بأن هذه علة قائمة. قال قال تعالى طوفون عليكم بعض البعض يا أيها الذين ليستأذنكم الذين نعم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. يعني حين تضعون ثيابكم من الظهيرة القيلولة ومع الحر الشديد الكل يخلع ايه؟ أحب الله مع زوجها فيخلع مرته. وصلت؟ ينفع الابن يدخل عليه في هذا الوقت حتى لو طول صغير؟ قال ثلاث عورات لكم. فأباح في هذه الأوقات للمرأة والرجل أن يتحلل بكل ما شئنا. عايزة تستحمى مع جوزها يبلبطوا الاثنين في جكوز ولا يسموه ايه؟ ها؟ في البانيو ولا في أي حاجة براحتهم شرعا. وأحل الله من ذلك. حلال شرعا. فهذا الوقت أمنه الله فيه. ومنع الدخول حتى على الأطفال الصغار اللي دول حلم دول بلوغ ممنوع الدخول. ليه؟ لأن ياخذ حرية الرجل المرأة حرية كاملة. لكن دلوقتي مع الحرارة مش عايزة تخلع هدومها في البيت، عايزة تطلع في حمام السباح فتطلع من الهدوم في حمام السباح. وصلت؟ آلفة لما استغنينا عن البيوت وجعلنا أصل في الرقاب كانت النتيجة أن المرأة إذا قال وقرنا في بيتكم يبقى الأصل قرار المرأة في بيتها لأن موضوع حريتها الحقيقي لا للشارع والطريق. والمرأة مطالبة أن تغري زوجها بكل ما أوتي بكم برسمها برسمها بكلامها بتميعها بتكسلها، كل ده مطلوب في الطريق موجود شرعا ومطلوب شرعا من المرأة. وإن لم تفعلوا أسمت مطلوب أن تغري جوزها بكل سبب إغراء وأغريها بكل سبب إغراء. يعني مش لازم هو كمان جلف بعيد وداخل عايز يخلص. ها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا زوج زوجتها كما تنزل، فلذا عندنا في الضيف في نقبلها فإن له بذلك أجر. فعد أداء الرجل مع المرأة بما يصير شهوتها ويمكنها من قضاء وطنها عبادة يؤجر العبد عليه، وكذلك المرأة ما تفعلها مع زوجها من إغراء وغيره ومن تبرج ومن عري داخل غرفة نومها، كل هذا محل عبادة لها وتؤجر عليه. دي معاني دقيقة جدا يا إخوان. إن فعلت كل ما في نفسها في بيتها محتاجة تعمل في نفسها، لكن نسأل الله العفو والعافية. إحنا قلبنا الموازين، وبدل من أن نجعل أصل قرارة المرأة في بيتها جعلت قرارة المرأة في طرقاتها وفي الشارع. البيت ده بالنسبة لها نقنضة فندق تدخل بس لما يعيها الجهل عز وجل. نسأل الله العفو والعافية. خلاص والناس عايزين كده في مرة جديدة، نجعلها في صلاة الفجر إن شاء الله غدا. أكتفي بهذا القدر اليوم. أسأل الله تعالى يحفظ نساء النساء وأبناء بناتكم. اللهم احفظ أولاد المسلمين ونساء المسلمين، واحفظ أعراض المسلمات بحفظك وتلأهن بعنايتك. اللهم احرس أولادنا وبناتنا ونساء رب العالمين، واحرسهن بعينك وارحمهن برحمتك. اللهم احفظهن بحفظك. اللهم اهديهن الحق. اللهم اشرح صدورهن الحق. اللهم اشرح صدورهن الحق واشرح صدورهن الحق. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا متقين امامك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. استغفر الله العظيم.
الله اكبر الله اكبر.